أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 24 بعد 100 الأولى بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ونحن مع الآية 83 بصفة أخص. مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من بعد الآيات السابقة وزعم اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تأتي هذه الآية العظيمة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا ميثاق عظيم وعهد مؤكد أخذه الله على بني إسرائيل واشتمل على هذه البنود: أولها لا تعبدون إلا الله، وثانيها وبالوالدين إحسانا، وثالثها وذي القربى واليتامى والمساكين، ورابعها وقولوا للناس حسنا، وخامسها وأقيموا الصلاة، وسادسها وآتوا الزكاة. ثم ختمت الآية بما عليه اليهود: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نحن مع ميثاق عظيم وعهد وثيق، قد اشتمل هذا العهد على ثلاثة جوانب عظيمة: جانب العقيدة، جانب العقيدة، وجانب السلوك، وجانب العبادة. اشتمل هذا العهد على ثلاثة جوانب: جانب العقيدة، وجانب السلوك، وجانب العبادة. أما جانب العقيدة فنراه جليا في قوله جل شأنه: لا تعبدون إلا الله. وهذه العبارة في حقيقتها نهي عن الشرك، وجاءت في صورة النفي لوجه من وجوه البلاغة، كأن من وجه إليهم النهي قد امتثلوه ونفذوه، فنفى عنهم ما كانوا قد نهوا عنه، كأنه قيل لهم لا تشركوا فامتثلوا، فقيل عنهم إنهم لا يشركون. وهذا أبلغ من أن يأتي التصوير بأسلوب النهي، أي ليتحول الأمر خبرا في الحال وواقعا في الوقت ذاته. والتوحيد هو الركن الركين والحصن المكين والأساس الأول في رسالات الأنبياء، فجميع الأنبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله. قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى لما جمع الله تعالى الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى ليلة الإسراء، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللواء عاليا خفاقا عندما قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عن الجبين الساجد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل الوجود له يقر ويشهد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقرن الله بين إفراده بالعبادة وتوحيده وبين الإحسان إلى الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. ذلك لأنه جل شأنه الخالق الحقيقي للإنسان، والوالدان هما السبب المباشر، حتى جمع الله الشكر له وللوالدين في آية واحدة فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. وفي الرواية الأخرى: من أحق الناس، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. وكثيرا ما قرن الله تعالى الأمر بتوحيده بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومعناه الإحسان للوالدين طيلة الحياة وخاصة في حال الكبر. وتأمل معي قوله تعالى: عندك، إما يبلغن عندك، ولم يقل إما يبلغن الكبر، لأن العندية هنا تشير إلى معنى إنساني كبير، هو أن الوالدين حال الكبر كالضيف الموجود عندك ما يلبث أن يرتحل، فعليك بإكرامه. كذلك الوالدان قد قرب ارتحالهما من هذه الدار إلى الدار الباقية. وقد قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. عندك ليس في دار المسنين، عندك ليس عند ابنتها وزوج ابنتها، إنما عندك أنت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا هو الواقع. إما كلاهما لا يزال على قيد الحياة، وإما أحدهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. يا الله، ما قال كلمة غير هذه: فلا تقل لهما أف، يعني ما تعبر به عن الضيق أو الضجر. ورد في الأثر: لو علم الله كلمة أقل من أف لقالها. الشباب الآن ما يقول أف، إنما يشيح بوجهه ويشير بيده ويرفع صوته ويمد يده إلى آخر ما يفعل العاقون. والله يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تعبتيني، كل شوية طلبات، كل شوية نادي كذا مثلا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا أبتي يا أماه قولا كريما. الحق راح والحق موجودة. أيوة حق. لا مش بيلعب معاك، لا الحق ولا الحقة. الحق والحقة ممكن واحد قرين الآخر أنداد، إنما أنت مع أبيك الحق والحقة مع أبيك وأمك. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كحال عبد طيع مع سيد فظ غليظ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مع الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تجعلها في كل وقت، تجعلها في كل صلاة، تجعلها في كل سجود. قال الله أنشكر لي ولوالديك. قال العلماء في تفسيرها شكرك لله بخمس صلوات في اليوم والليلة، وشكرك لوالديك بالدعاء لهما في الصلوات الخمس، وفي الفرض والنفل قيام الليل. فتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اجعلها ضمن أدعية الصلاة عقب التشهد وقبل التسليم، كما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل ثالثة هذه الأدعية رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وذلك قبل أن تنتقل من أدعية القرآن إلى السنة لتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اجعلها هكذا حتى لا تنسى، احفظها دائما. ثم بعدها تقول ربي اغفر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، مع بقية الأدعية. أفضل وقت للدعاء هذا الذي هو في الصلاة قبل التسليم وليس بعدها كما يفعل العامة من الناس وأهل البدع. لا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهناك عود إن شاء الله لهذا الموضوع في مواضعه هنا وهناك. كذلك مع الآيات التي ذكرت تجد قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه في سورة لقمان. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هكذا سردا دون الوقوف عليها. نعم. ومثلها في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا رب، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعاء يقوله كل إنسان مسلم في كل الأوقات، ولكن بعد بلوغ الأربعين هو آكد في حقه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني بدأ كده يزيد على 40 سنة، بلغ 40 سنة وزاد عليها، وبلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وفي دعوة سيدنا سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. ومن سورة لقمان والأحقاف إلى سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولهذه الآيات عود إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأحاديث في قضية بر الوالدين والإحسان إليهما التي ارتبطت في الإسلام بعبادة الله عز وجل وحده والنهي عن الشرك، أي كما أمر الله بعبادته أمر بطاعة الوالدين، وكما نهى عن الشرك به نهى عن عقوق الوالدين. ثم جاء في الآيات بعد ذلك الأمر بالإحسان إلى ذوي القربى، وقد عبر القرآن عنهم بالأرحام، وأمر الله تعالى بصلتهم سواء أكانت القرابة من جانب الأب أو الأم، فقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال: يا معشر المسلمين، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمنا ودفعت به عن دين، وإن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى، ليس فيها إلا الصور، أي الشبه والهيئات، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة ظل فيها. حديث في الترغيب والترهيب، لا أدري مدى صحة هذا الحديث. كذلك أوصى الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، وقد جاء بيان حقوقه في سورة كاملة هي سورة النساء، وقد بين الله درجة كافر اليتيم في الآخرة، حيث أشار نبيه صلى الله عليه وسلم بإصبعيه قائلا: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. ومن السلوك القويم الإحسان إلى المساكين، والمسكين هو الذي لا يقوى على العمل لعجزه بحيث أسكنته الحاجة. وقد أوصى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهما خيرا، فقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ينيذون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآية. كذلك أوصانا الله تبارك وتعالى أن نقول للناس قولا حسنا، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهكذا جمعت الآية بين الإحسان العملي والإحسان القولي. كذلك أمر الله تعالى بتطهير القلوب بإقامة الصلاة، وتطهير الأموال بإيتاء الزكاة، وهكذا أمروا بفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، ولكنهم تولوا عن تنفيذ ما أمروا به إلا القليل منهم، والقلة لا تكفي في وجود الكثرة الفاسدة. فقد أمر الله تعالى جبريل عليه السلام ذات يوم أن يخسف الأرض بقرية، فقال جبريل: يا رب إن فيها فلانا الصالح. فقال الله له: به فابدأ، فإنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجلي، نسأل الله العافية. ثم قال الله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، إمعانا في توليهم عن الحق وانصرافهم عن تنفيذه، فإن من تولى قد يعود، أما من تولى وأعرض فأنى يعود، أما من تولى وأعرض فأنى يعود، نسأل الله العافية. هكذا أجملنا تفسير الآية بطريقة وعظية دعوية من خلال في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وتفسيره ترطيب للقلوب. وهو الذي كان يقول: صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أنتقل بحضراتكم إلى تفاسير أخرى وأنبه أنني عند كتابة الإعلان أخطأت في رقم الآية، فالآية 83 وليست كما كتب 75 فما بعدها، هذا كان قبل درسين مثلا، ليس قبل درسين يعني قبل موضعين من المواضع التي تم فيها التفسير. فهنا يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تفسير مجمل، تفسير تحليلي، وإذا اتسع المقام إن شاء الله للتفسير الموضوعي فعلنا، على أنه في الموضوعي هناك ما تحدثنا عنه في مواطن سبقة، فقوله تعالى لا تعبدون إلا الله تناولناه مرتين، مرة مع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، ومرة مع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في أول نداء من نداءات القرآن العظيم. كذا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما نبهت سلفا بأن ما سبق بيانه يبقى تلخيصه، وما لم يسبق بيانه يبقى تفصيله إن شاء الله تعالى. مع الموجز قبل التفصيل، ومع الموجز نبدأ بالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال رحمه الله تعالى ثم أخبر عز وجل عن أخذ الميثاق عليهم أي على بني إسرائيل بتبيين نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي في التوراة لا تعبدون أي بألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا وذي القربى أي القرابة في الرحم واليتامى يعني الذين مات أبوهم قبل البلوغ وقولوا للناس حسنا أي صدقا وحقا في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لليهود. ثم توليتم أي أعرضتم عن العهد والميثاق يعني أوائلهم إلا قليلا منكم يعني من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم معرضون عما عهد إليكم كأوائلكم. وفي تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي قال واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء يعني لا تعبدون لا يعبدون، لعله أراد قراءتين، لا تعبدون إلا الله خبر بمعنى النهي وقرئ لا تعبدوا. ثم قال وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين، وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين وقولوا للناس حسنا هي القراءة، وقولوا للناس حسنا القراءة الثانية، حسنا أي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد عليه الصلاة والسلام والرفق به. وقراءة ضم الحاء وسكون السين حسنا مصدر وصف فيه مبالغة حسنى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات من الغيبة، والمراد آباؤهم فيه التفات عن الغيبة، يعني بعد أن كان الكلام ضميرا غائبا صار مخاطبا. ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. وفي المأثور، يعني في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، رجى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم، وعن أبي العالية قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له وألا يعبدوا غيره. وعن عبد بن حميد عن قتادة في الآية: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال: ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل فاسمعوا على ما أخذ ميثاق القوم، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآية. قال الأعمش: نحن نقرأ لا يعبدون إلا الله بالياء لأننا نقرأ آخر الآية ثم تولوا عنه وأنتم تقرؤون ثم توليتم، فقرؤوها لا تعبدون، يعني يقصد القراءات. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمروهم أن يأمروا بلا إله إلا الله من لم يقلها. وقولوا للناس حسنا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني الناس كلهم. وكذا قاله عطاء وأبو جعفر. وقرأ زيد بن ثابت: وقولوا للناس حسنة. وكان ابن مسعود يقرأ: وقولوا للناس حسنة. وعن ابن عباس في قوله: ثم توليتم أي تركتم ذلك كله، أي قال: أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم وهم الذين اخترتهم لطاعتي. ومن الموجز أيضا نسبيا، يعني تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمرنا بها في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء. فلئن كانت هذه يحكي الله عز وجل فيها ميثاق بني إسرائيل فقد أمرنا نحن بمثل هذا، لأن الدين واحد من عند رب واحد. فقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام والبشاشة، وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر: لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم، ثم توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: إلا قليلا منكم، استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى، هو من التفسير الموجزة، المفسر لم يفسر هذه الآية، ربما لوضوحها لم يفسرها. وفي الموجز أيضا قبل المفصل: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري، قال في شرح الكلمات: بسم الله، قال في شرح الكلمات رحمه الله تعالى: الميثاق هو العهد المؤكد باليمين حسن القول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمخاطبة باللين والكلم الطيب الخالي من البذاءة والفحش. توليتم رجعتم عما التزمتم به مصممين على ألا تتوبوا. فهنا ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية 83 بما أخذ الله تعالى عليهم في التوراة من عهود ومواثيق على أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا في عبادته سواه، وأن يحسنوا للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس الحسن من القول، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وندد بصنيعهم حيث ينقض هذا العهد والميثاق أكثرهم ولم يوفوا به ولم يفوا به. ومن هدايات الآية مشروعية تذكير الناس ووعظهم بما يكون سببا لهدايتهم، ووجوب عبادة الله وتوحيده فيها، ووجوب الإحسان إلى الوالدين ولذوي القربى واليتامى والمساكين، ووجوب معاملة الناس بحسن الأدب. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تحسنوا للوالدين ولأصحاب القرابة وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم وللمساكين، وأن تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أعرضتم ونقضتم العهد إلا قليلا منكم ثبت عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم. وفي الموجز كذلك ما جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وإن لكم معشر اليهود بجانب هذا كله ماضيا حافلا بالإثم ونقض المواثيق وتعدي ما وضعه الله لكم من حدود، فلتذكروا إذ أخذنا عليكم في التوراة ميثاقا ألا تعبدوا إلا الله، وأن تحسنوا إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وتستخدموا في حديثكم مع الناس القول الطيب الذي يؤلف بينكم وبينهم ولا ينفرهم منكم، وتؤدوا ما فرض عليكم من صلاة وزكاة، ولتذكروا ما كان من مسلككم حيال هذا الميثاق إذ نقضتموه وأعرضتم عنه إلا قليلا منكم ممن أذعن للحق. وفي الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل قال: تقدم ذكر ميثاق بني إسرائيل، يعني على الجملة، ولكن الآيات السابقة لم تتعرض إلى تفاصيل هذا الميثاق على النحو المذكور في هذه الآيات. يشير سبحانه في هذه الآيات إلى مواد هذا الميثاق، وهي بأجمعها أو معظمها من المبادئ الثابتة في الرسالات السماوية أو الإلهية، وموجودة بشكل من الأشكال في كل الرسالات. القرآن يندد في هذه الآيات بشدة باليهود لنقضهم هذه العهود، ويتوعدهم نتيجة لهذا النقض بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة. بنود هذا العهد الذي أقر به بنو إسرائيل: 1- التوحيد وإخلاص العبودية لله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. 2- الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. 3- الإحسان إلى الأقارب واليتامى والفقراء وذي القربى واليتامى والمساكين. الرابع التعامل الصحيح مع الآخرين وقولوا للناس حسنا. الخامس إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. السادس إيتاء الزكاة وآتوا الزكاة. ثم تذكر الآية الكريمة نقض القوم للميثاق وعدم وفائهم بالعهد ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وفي القرآن، القرآن تدبر وعمل، القرآن تدبر وعمل. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أمرناهم بعبادة الله وحده وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقرن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد لأن النشأة الأولى من عند الله والنشأة الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره. والسؤال لماذا قرن الله سبحانه بين حقه وحق الوالدين وبالوالدين إحسانا؟ قال بعدها وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا جعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا. لماذا جعل الله تعالى الإحسان لسائر الناس بالقول ثم قال وقولوا للناس حسنا؟ هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. نعم. وبذا نكون بفضل الله تعالى أخذنا صورة واضحة عن تفسير هذه الآية، لكن كل الذي مضى كان على سبيل الإجمال، ويبقى التفصيل بإذن الله عز وجل. لا أرى أن الوقت يتسع لأن أعرض جانبا من المفصل أبدا. هممت أن آخذ مثلا تفسير الظلال لأنه في مثل هذا لا يطيل النفس، لكن بدأنا عند الثانية والربع وها هي الثالثة والربع ولم يتبقى على العصر إلا النذر اليسير أو الوقت القليل، فنكمل إن شاء الله تعالى هذه الآية في الغد وما بعده بإذن الله عز وجل. نعم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.